أن القاعدة لدينا في هذه المسألة أن العبادة إذا وردت على ألوان مختلفة فالسنة أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة لفائدتين، إحداهما العمل بالسنتين والثاني إحياء السنتين وحفظهما ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها، فإن كان لها حال تقتضيها عمل بما تقتضيه الحال. الأذان ورد على صفات متنوعة وكما قلت لكم تعمل بهذا تارة وهذا تارة. فإن قال قائل إذا خشيت تشويشا واختلافا بين الناس فيما إذا عملت بالسنتين، فهل السنة تركها والأخذ بما اعتاده الناس؟ الجواب نعم. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ألغوا القراءة بالأحرف السبعة وجعلوها على حرف واحد في القرآن. لماذا ألغوها؟ لاختلاف الصحابة وتنازعهم. وأنتم تعلمون ما ورد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قراءة أحد الصحابة على خلاف ما كان يفهمه عمر، على ما كان خلاف ما يقرأ به عمر، وتنازع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نزيل استثناء آخر في هذه المسألة، إذا اعتاد الناس صفة واحدة وكان الإنسان لو عمل بها لأدى ذلك إلى الاختلاف والتنازع، فهنا إيش؟ يعمل بما اعتاده الناس لئلا يحصل تنازع الناس. ودليل ذلك إلغاء الصحابة رضي الله عنهم على القراءة بالأحرف السبعة واقتصارهم على حرف واحد وهو حرف قريش. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإيقاف. أمر، إذا قال الصحابي أمر أو أمرنا أو نهي أو نهينا أو من السنة أو فقد عصى أبا القاسم أو ما أشبه ذلك، فإن هذا له حكم الرفع. انتبه، له حكم الرفع. أو نقول هو مرفوع له حكم الرفع، أو قل مرفوع حكما، ولا تقل إنه مرفوع بدون قيد، لأنك لو قلت إنه مرفوع بدون قيد لأوهم ذلك أنه مرفوع صريحا وليس كذلك. وقولنا إنه مرفوع حكما لا يعني سقوط الاستدلال به، فالاستدل به، لكنه لا يجعل في مرتبة المرفوع صريحا. نعم. وعلى هذا فهل لنا أن نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان أو يجب أن ننقله كما ورد؟ الثاني يعني نقله كما ورد ثم نقول والآمر رسول الله. فإن قال قائل لماذا حذف الفاعل؟ قلنا للعلم به. فإن قال آخر لماذا لم يصرح به لأنه أقوى؟ قلنا بعض العلماء قال لتردد الراوي في ذلك أو لسبب اقتضاه، وإلا فلا شك أنه إذا كان مرفوعا لا شك أن التصريح بالرفع أولى، لكن قد يكون هناك أسباب أدت إلى أن يصاغ بهذه الصيغة. أمرنا، أمر، نهينا، نهي، وما أشبه ذلك. أمر بلال، بلال هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ابن أم مكتوم، هذا في المدينة. أما في مكة فالمؤذن أبو محذور. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان أن يجعله شفعا، والمراد غالب جمله لا كلها، لأن آخر جملة منه وتر وهي قوله لا إله إلا الله، وهكذا غالب العبادات يقطع على وتر، فالطواف سبع والسعي سبع والصلوات الخمس 17 وصلاة الليل تختم بالوتر رحمك الله وهلم جرى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، والمعنى أنه يحب الوتر فيشرعه للعباد، وليس المعنى أنك توتر في كل شيء، لا، أوتر بما جاء في النص. بعض الناس الآن يقول لك يطيبك مرة ثم يطيبك الثاني ثم يقول أوتر، ما من قالها؟ بعض الناس بيأكل التمر إلى أكل 10 قال أوتر بواحد، من قالها؟ يشرب فنجال الشاهي إذا شرب 2 قال له الذي يصب أوتر، هذا لا أصل له. وتعمد الإيتار فيما لم يرد به إيتار من البدع. ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يغدو إلى صلاة العيد يوم الفطر يأكل تمرات، قال ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا، فدل هذا على أن الرسول يقصد الوتر فينقل ينقل. أما إذا لم ينقل فلا تتعبد إلا بالوتر. وإذا شئت أن تحرك من طيبك وقال أوتر بثلاث، قل يا أخي أكثر الوتر 11، فأظن لن يمسحك 11 مرة لأنها تمتلئ القارورة. فعلى كل حال نحن نقول تعمد الإيتار فيما لم يرد به الإيتار يا أيوب بدعة، لأن التعبد لله بما لم يشرحه بدعة. طيب، قوله أن يشفع الأذان، قلنا يشفع في غالب إيش جمله، والأذان معروف. خل نبدأ الآن، التكبيرات في أولها 4، والتشهد والشهادة بالتوحيد 2، وبالرسالة 2، والحيعلة للصلاة 2، وللفلاح 2، والتكبير 2، ويختم بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. طيب، ويوتر الإقامة، يعني الإقامة للصلاة، أي يجعلها وترا في غالب جملها لا في الكل. ولذلك نجد أن في الإقامة ما هو شف، مثل التكبير في الأول وقد قامت الصلاة، والتكبير في الأخير، يبقى عندنا الإيتار في الشهادتين والحيعلتين والختام بالتوحيد. فيكون قوله أمر أن يشفع ويوتر مبنيا على إيش؟ على الغالب. وإنما قلنا بذلك ولم نأخذ بالظاهر، لأن عمل المسلمين المستمر على ما ذكرنا، وإلا لكان لقائل أن يقول إن الإقامة هي الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون كم جملة؟ حضرها، تكون 8 جمل، وهذا خلاف المعهود الذي كان المسلمون يعملون به. لذلك احتجنا إلى أن نقول يشفع الأذان في إيش؟ غالب جمله، بل أكثر جمله، لأن ما في الأذان إيتار إلا في لا إله إلا الله، يوتر الإقامة أي في غالب جمله. طيب، إذا قال قائل هل الأمر بالصفة أمر بالأصل؟ الجواب لا، ما لم يوجد دليل على الأمر بالأصل. فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معينة في عمل معين فالصفة مطلوبة والعمل ينظر، إذا كان مشروعا معلومة الشرعية عملنا به، وإلا قلنا إن المشروع أن يعمل على هذا الصفة. أضرب لكم مثلا النوم. النوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن. عندنا الآن اضطجاع، وعندنا أن يكون على الجنب الأيمن، أيهما المأمور به؟ يا إخواني أن يكون على الأيمن. ولهذا لا نقول للإنسان نأمرك بأن تضطجع، لا، لو نمت جالسا ما نقول شيء، لكن إذا اضطجعت فليكن على الجنب الأيمن. فهل نقول الآن إن النوم مأمور به وأن يكون على الجنب الأيمن، أو نقول إذا نمت فنم على الجنب الأيمن؟ الثاني، هنا أمر بلال أن يشفع الأذان. لو قال قائل هل نأخذ من هذا الحديث الأمر بالأذان؟ عن قاعدة ذكرنا يا أخوان، لا نأخذ من هذا الحديث الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. أما الأمر بالأذان فهو مأخوذ من أدلة أخرى، مأخوذ من أدلة أخرى، وهذه فائدة ينبغي أن نتفطن لها، أن الأمر بصفة معينة في فعل معين لا يقتضي الأمر بذلك المعين، نعم بذلك الفعل المعين، إلا بدليل يا جماعة، إلا بدليل. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به. من أين نأخذ؟ من قوله أمر بلا، لم يقل أمره رسول الله. ولهذا أمثلة كثيرة، ومنها قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان، من خلقه؟ الله، لكنه حذف للعلم به. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين الأذان والإقامة، وأنهما ليسا على صفة واحدة. وهذا من جملة الفرقان الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة الفرقان لا شريعة التفرق، الفرقان. فهنا فرق بين الأذان والإقامة. لماذا؟ لأن الأذان ينادى به البعيد، فلهذا كرر في جمله، فصار 15 جملة والإقامة 11 جملة، لأنه ينادى به البعيد. الإقامة إعلام بالإقامة إلى الصلاة، فينادى بها من؟ ينادى بها القريب، وإن كانت قد تسمع من خارج، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن فوائد الحديث أن الإعلام بالقيام للصلاة يسمى إقامة، وبدخول الوقت يسمى أذانا، لكن قد يطلق على كليهما أنه أذان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. لكن هذا من باب التغليب. قال: وعن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. أتيت رسول الله في أي مكان؟ في الأبطح في مكة، وذلك في حجة الوداع. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف وسعى وخرج إلى الأبطح في ظاهر مكة وأقام فيه 4 أيام. في هذه الأيام كان يصلي ركعتين كما سيأتي في الحديث. وقول حمراء من أدم، حمراء لا يلزم أن يكون لونها أحمر قانع، ولكن المعنى أنه من القبب الحمراء، قد تكون بنية مثلا، أو بين الحمرة والصفرة، أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يطلق عليها أنها قبة حمراء، ولا يلزم أن يكون لونها أحمر كما قلت، ولكنها من النوع الأحمر من القبب. وقوله من أدم أي من جلود، وكانوا يستعملون ذلك فيما سبق، لأن الغالب أن خيامهم ليس أن قببهم ليست كبيرة، فتكون من الجلود، وكما تكون أيضا من القطن وغير ذلك. قال: فخرج بلال بوضوء إلى آخره. وانتهى وقت الدرس، إلى الدرس الثاني إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الظاهر أنك سهوت أو غفلت أو تناسيت أو تجاهلت. ماذا قلنا فيه؟ عند إرادة فعله، إعلام بدخول الصلاة عند إرادة فعله. وإنما قلنا عند إرادة فعلها من أجل أن نحترز مما ذكر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، يؤذن صلاة الظهر، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيئة التلول أو حتى ساوى الظل فيئه، ثم قال أذن. نعم. الإقامة عند إقامة الصلاة، يعني معناته عند إرادة الفعل فعلا مباشرة. كما نقول الفرق بين رجل خرج من بلده ليعتمر ورجل دخل في الإحرام، النية الأولى نية الفعل، والثانية نية إرادة الفعل، تكون عند نفس الفعل. شيخ بارك الله
فيك، عرفنا الآن على غير ما اعتدنا درس تعريف.
نعم.
أنا أمون بدخول الوقت.
نعم.
واعتدنا أن نغيب التعبد بالله.
نعم. لا، هو على كل حال ينبغي أن نقول هكذا، التعبد لله في الإعلام بالصلاة.
لماذا
نكرنا
الشيخ إعلام؟
نعم.
لماذا نكرنا إعلام؟ ما نقول هو الإعلام؟
ما في مهنة، كل واحد. نعم. إيش؟ من حيث المد والقبض. من حيث المد والقصد. قصر. أي نعم. الأذان كلما أحسنت الصوت فهو أولى، لكن لا يزيد عن العادة. يعني بعض الناس مثلا يقول الله، يمد اللام 60 حركة، ولا ينبغي أن تزاد على 6 حركات، لكن بعض الناس ما شاء الله عنده نفس طويل ويمد جدا، والحقيقة أن الأذان له شروط. نعم كنت أظن أنكم عارفون لها. نعم لكن ما أدري، بناء على هذا السؤال يحتاج إلى ذكر الشروط. نعم يمكن نأخذ إن شاء الله فيما بعد في الحديث الثاني. نعم نعم ايش
هم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء.
نعم
يدل على جواز ذلك له لو فعله.
اي نعم يدل او انه هم فوجد مانع لو كل مانع من الفعل. ومر علينا هذا لقد هممت انا بالصلاه في الطقان. نعم
صلى
الله
عليه وسلم صلاه الجماعه وصلى في بيته يجب عليه
أن يؤذن يا شيخ؟ ما يقول
يجب عليه؟
لا، أولا الأذان للمنفرد ليس بواجب، الأذان لما يكون الجماعة اثنان فأكثر، والثاني أنك إذا كنت في مكان أذن فيه فلا حاجة، ولكان كل الناس يؤذن في وجهه. لكن لو فرض أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر لست في محل أذن فيه ثم قدمت المدينة ووجدت الناس قد صلى، فهنا تؤذن إن كنت وحدك فسنة، وإن كنت مع جماعة فواجب، لأنكم لم تؤذنوا ولم تكونوا في مكان أذن فيه. وهذه يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يدخلون المسجد مثلا في السفر، يدخلون المساجد ولا يؤذنون. ولكن هل إن إذا دخلت وقد انتهت الصلاة وتفرق الناس وأنت في مكان لم تسمع فيه أذانا ولست في البلد وقلنا أذن، هل تمسك بالميكروفون وتؤذن؟
لا.
لماذا؟ أي نعم لما فيه ما التشميش، لكن أذن بقدر ما يسمعك رفقتك. نعم
شيخ
انتهى؟
نعم
شيخ
قلنا إن القراءات الأحرم السبعة تركها الصحابة.
نعم
واستقر لك من قريش وذكرني من أربعة أن الأحرم السبعة فقط نهائيا، فما هذه القراءات السبعة؟
ذكرناها يوم الأربعاء.
ما ذكرناها؟
لعلك نائم.
ليس قرات سبع ما ذكرنا، قلنا الأحرف ولا غير، لكن قرات سبع الآن موجودة، هل هي نفسها أو غيرها؟
لا هي غيره، قلنا إنها غيره، وقلنا هذه القرات السبع لا تخرج عن لغة قريش، كلها في لغة قريش. ما نزع عنها. ما نزع.
صلى الله عليه وسلم وعليه خلة الحمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع ها هنا يقول يمين
ها هنا وها ها هنا وها هنا
قال فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركضت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بحوث في الأذان، أولا حكمه، وذكرنا أنه فرض كفاية واستدلنا لذلك، وسبق لنا أيضا أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وترا، إلا أن كل منهما يختم بوتر. وسبق لنا أن كيفية الأذان شفعا وترا وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أمر بلال، وسبق لنا بيان سبب مشروعية الأذان وأنها رؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأن عمر رضي الله عنه رأى مثل ذلك. أما حديث أبي جحيفة فسبق لنا أيضا بعض منه، قال فخرج بلال بوضوء، وضوء يقال وضوء بالفتح ووضوء بالضم، فالوضوء بالضم هو الفعل، يعني حركة الإنسان بغسل يديه ثم وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، هذا يسمى يقال وضوء. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما تقول طهور وطهور، طهور بالفتح ما يتطهر به، وطهور بالضم نفس الفعل. يقول خرج بوضوء أي بماء للوضوء، فمن ناضح ونائل، أي فمن أناس أخذوا قليلا ومن أناس أخذوا أكثر. القليل عبر عنه بكلمة فمن ناضح، والكثير عبر عنه بقوله ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، الحلة الكساء من ثوبين فأكثر. وقول حمراء لا يريد بذلك أنها حمراء خالصا، ولكنها من النوع الأحمر، وهذا لا ينافي أن يكون هذا الأحمر مخلوطا بلون آخر، كما يقال مثلا عندنا أشماغ أحمر مع أن فيه بياض. وإنما أولنا ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن لباس الأحمر، فيجمع بينهما بما ذكرت أن الحلة الحمراء يعني أنها من النوع الأحمر، وإن كان فيها آلام أخرى غير حمراء، حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. القائل أبو جحيفة يعني كأنه الآن أمامي أنظر إلى بياض ساقيه، لأن الساق بالنسبة للحلة الحمراء يكون أبيض، هذا من وجه. ومن وجه آخر الساق أبيض من القدم، لأن القدم بارزة للشمس والهواء فيتغير لونه، والساق مستتر فيكون باقيا على بياضه. وقوله نعم، وإنما أكد ذلك ليبين أنه قد ضبط الحديث تماما، وهذا نوع مما يسمى عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل الذي يأتي بين الرواة، إشارة إلى أنهم قد أكدوا ذلك. فجعلت قال: فتوضأ وأذن بلال، توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال، وهذا هو الشاهد من الحديث، ولم يذكر كيفية الأذان لأن كيفيته معروفة، كما إذا قيل صلى الظهر لا يحتاج أن يقال أربع ركعات جلس في الركعة الثانية مثلا واقتصر فيما بعدها الفاتحة وقرأ مع الفاتحة شيئا في الركعتين الأوليين، هذا لا يحتاج. أذن يعني الأذان إيش المعروف، لأن المطلق يحمل على المقيد. وأذن بلال قال: فجعلت أتتبعها فاه ها هنا وها هنا، يعني أنظر إلى فمه الذي ينطق به، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله يقول يمينا وشمالا يحتمل أنه تفسير لقول أتتبع، يعني أن الراوي عن أبي جحيفة قال إن معنى قوله أتتبع نعم قال إن معنى قوله ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا، ويحتمل أنه من كلام أبي جحيفة، يعني أنه فسر قوله ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا مقول القول على التقدير الثاني، حي على الصلاة اسم فعل بمعنى أقبل، وهو صالح للواحد والجماعة، تقول للواحد حي وتقول للجماعة حي، ولا تقول حي للجماعة ولا حي للاثنين، وكل ما دل على الطلب بصيغته ولم تلحقه علامة التثنية والجمع فإنه اسم فعل، اسم فعل. وهذه قاعدة أسماء الأفعال، كل ما دل على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل. طيب، يقول حي على الصلاة أقبل إليه، حي على الفلاح أقبل إليه، وفي ذكر الفلاح بعد الصلاة دليل على أن الصلاة من الفلاح أو سبب للفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ركزت له أي للرسول صلى الله عليه وسلم عنزة، وهي رمح في طرف حديدة مدببة مضروبة الرأس، تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لتكون سترة له، ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر، ولم يقل إنه أقام. لكن من المعروف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن للصلاة ويقام، فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في ليلة أخرى، والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. لم يزل أي استمر، لأن لدينا أفعالا يسمونها أفعال الاستمرار وهي أربعة، من يعدها؟ ما فتئ، ما برح، نعم من فك، هذه تسمى أفعال الاستمرار. الاستمرار يعني ثم لم يزل يعني استمر يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ومتى شرع في رجوع المدينة؟ في صباح الرابع عشر من شهر ذي الحجة. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها استعمال الوقاية من الحر ونحوه. دليل ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القبة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أعم وأشمل، وهي فعل الأسباب الواقية من الأذى، فعل الأسباب الواقية من الأذى. ويتفرع على هذا أيضا فائدة أخرى، أن فعل الأسباب لا ينافي كمال التوكل، لأننا نعلم أن أكمل الناس توكلا هو يا عبد الله، من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك معنا يا أخي. إذن أكمل الناس توكل رسول الله، ومع ذلك كان يتخذ الأسباب، حتى إنه يلبس في الحرب الدروع الواقية من السهام، وفي غزوة أحد لبس درعين زيادة في الوقاية. وعلى هذا فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. ويتفرع على هذا تفريع الرابع، أن الأسباب مؤثرة في الوقاية من الشرور وفي جلب الخيرات. وجه ذلك أنه لو قيل إنها غير مؤثرة لكان اتخاذ الأسباب عبثا. كل هذه تترتب على قوله قبة حمراء. وللعلماء في تأثير الأسباب ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتأثير الله، لا بتقدير الله عز وجل، فيقولون إن السبب مؤثر في المسبب ولا بد، وهذا قول الطبائعيين والفلاسفة والماديين. يقول السبب تؤثر، أنت اتخذت وقاية من الحر، لا يأتيك الحر ضرورة. وهو شبيه بقول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. هؤلاء يقولون الأسباب مستقلة بدفع بالتأثير. القول الثاني عكس ذلك، يقول الأسباب لا تؤثر إطلاقا مهما كانت، لا تؤثر، حتى إنهم يكابرون في تأثيرها المشاهد. يقولون إذا رميت حجرا، إذا رميت زجاجة بحجر ماذا، وهي قابلة للكسر تنكسر، لكنهم يقولون إن الحجر لمكسور، وإن من كسرت عنده لا به، انكسرت عنده لا به، يعني أن الله قدر أن يكون الكسر عند ملامسة الحجر للزجاج. هل هذا معقول؟ طيب، وضعت ورقة في نار احترقت، ما الذي أحرقها؟ النار. هم يقول لا، أنت إذا قلت إن النار أحرقتها فقد أشرفت، وإذا قلت إن الحصاد كسرت الزجاج فقد أشرفت، وإذا قلت إن الأكل سد الجوع فقد أشرفت. لا تضف إلى الأسباب شيئا أبدا. سبحان الله، نشاهد هذا، النار تحرق؟ يقول لا ما تحرق، النار علامة على الإحراق، والإحراق كان من الله. وبناء على قولهم يمكن أن الماء يحرق الورق، لأن نعلم أنه على كل شيء قدير، لكن الله أجر الطبيعة والعادة أن لا يحرق الماء الورق، وإنما يحرقه النار. هذا في الحقيقة، هذا القول لو نسب إلى الإسلام لكان أكبر طعن في الإسلام، لأن العالم كلها تعرف أن الأسباب مؤثرة، حتى الكفار يعرفون أن الأسباب مؤثرة. فلو قيل أن دين الإسلام يقول الأسباب لا تؤثر لضحكوا به وقالوا أي دين هذا. ولهذا يعتبر إنكار الأسباب أو إنكار تأثير الأسباب طعنا في الدين من وجه، وطعنا في حكمة الله عز وجل، لأن ربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة، فإذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل. إذن هذان قولان متطرفان كلاهما باطل. القول الثالث الوسط الحق، يقول إن الأسباب مؤثرة في المسببات ولا شك، لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل، لولا أن الله خلق فيها التأثير ما أثر. ولهذا قال الله تعالى للنار حين ألقي فيها إبراهيم، قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق، مع أن طبيعة النار هي الإحراق، لكن لما أراد الله عز وجل ألا تحرقه لم تحرق. وعلى هذا فنقول الأسباب مؤثرة لا بطبيعتها، فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثرة، لا بطبيعتها رد على قول من قال إنها مؤثرة بطبيعتها، فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى المؤدية إلى التأثير. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث اتخاذ القبة من جلود الأنعام. نعم، كما قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام أتموا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم أي رحيلكم ويوم إقامتكم. وهذا معروف أنه تتخذ الخيام من الجلود، لكن من الجلود بعد الدبر، لأنك لو اتخذتها قبل الدبر لأمتنت مع الرطوبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار بقوله خرج بلال وذلك بعد أن تحرر. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعانة المتوضي، جواز إعانة المتوضي، وإعانة المتوضي على ألوان، قد تعين المتوضئ بتقريب الماء له، وهذا واضح، أفهمتم يا جماعة؟ طيب، قد تعينه بصب الوضوء عليه على أعضائه، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز، وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد تعينه بغسل أعضائه، يعني ما هو يغسل وجهه، أن تأخذ الماء وتغسل وجهه، تأخذ الماء وتغسل يديه، تأخذ الماء تمسح رأسه، تغسل رجليه، فهل ذلك جائز؟ هذا إذا نواه من أعين جائز، وإذا لم ينوه فلا يجوز ولا يصح، على أننا نفضل أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه وألا يعتمد على غيره إلا من حاجة، كمريض تشق عليه الحركة فيوضئه غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللإنسان أن يأخذ ما يناله، لعله مأخوذ من قوله من ناضح ونائل، لأنه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم الماء بينكم، بل اختلف الناس في النيل منه. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الأحمر. من أين يأخذ يا أخ على العمود؟ من قوله عليه حلة حمراء. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وما نهى عنه الرسول من لباس الأحمر، قلنا الجواب كما أسلفنا قبل أن هذه الحلة حمراء لكن فيها بياض، قد تكون فيها أعلام خطوط بعضها أحمر وبعضها أبيض، أو بعضها أحمر بعضها أصفر مثلا، وحينئذ لا تتمحض أن تكون حمراء، والمنهي عنه ما تمحض أحمر، وأما ما كان فيه خلط فلا بأس. يوجد الآن فنايل حمر يلبسها بعض الناس، فهل تدخل في النهي؟ الجواب نعم تدخل، إلا إذا كان فيها شيء مخالف، ولو كان سيرا، أي لو كان خطا واحدا أو علما واحدا يخالف اللون الأحمر فلا بأس، أما إذا كانت أحمر خالصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض ساقيه، لقول حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهو كذلك، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق. لكن مع ذلك للإنسان أن ينزل الثوب إلى الكعب، وأما ما دون الكعب فلا يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، فرقب في الأول وحذر من الثاني، فدل على أن ما بينهما إيش؟ جائز، لا يرقب فيه ولا يحذر منه. ولهذا كان فيما يظهر إزار أبي بكر رضي الله عنه أسفل من نصف الساق، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. وهذا يدل على أن إزاره أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل حتى يصل إلى أسفل من الكعب لازم من ذلك أن تظهر العورة من فوق، فلما كان هذا اللازم علمنا أن إزار أبي بكر يصل إلى قريب الكعب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الساق ليس من العورة، وجه ذلك يا أيوب نعم أن قوله أنظر إلى بياض ساقيه يدل على أن الساق ليس بعورة، وإلا لستره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراوي والمخبر أن يذكر ما يتأكد به رواته وخبره، لقوله حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين، يعني كأن المسألة حدثت الآن لم أنس منها شيئا. ومن فوائد هذا الحديث جواز وضوء الرجل بحضرة الناس، لا سيما إذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به. بعض الناس يستحي أن يتوضأ أمام الناس، فنقول لا حياة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم يتوضأ أمام الناس فأنت من باب أولى، لا سيما إذا كان الرجل قدوة كطالب علم يقتدي الناس به، فإذا رأوا كيفية وضوئه فعلوا مثله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الأذان، وأنه لا بد منه لقوله أذن بلال، فقولنا إثبات الأذان واضح، الدلالة من الحديث واضحة، لكن قولنا وأنه لا بد منه هذا يحتاج إلى دليل آخر، وإلا لكان هذا الحديث لا يقتضي الوجوب، لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب. انتبه للقاعدة هذه، أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب، لكنه إذا فعله على سبيل التعبد اقتضى أنه مطلوب. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك، فهل يجب علينا إذا دخلنا بيوتنا أن نتسوك أول ما يدخل؟ لا، لأن هذا مجرد فعل، لكن يسن للإنسان إذا دخل بيته أن يتسوق عند دخوله البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمين، فهل نقول إنه يجب أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام لأن الرسول فعل ذلك؟ نقول هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، وعلى هذا فكون المأموم الواحد عن يمين الإمام هو الأفضل فقط وليس بواجب. وقال بعض العلماء إنه واجب، وأنه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه بطل الصلاة، وعلل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته بإدارة ابن عباس، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر. ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراما، حتى نقول إنه لا ينتهك الحرام إلا بما للواجب، والمسألة خلافية معروفة. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعتين، لكن هل يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين، أو يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح على اليمين ثم حي على الفلاح عن اليسار؟ أكثر العمل وأقوال العلماء أن لليمين حي على الصلاة ولليسار حي على الفلاح. وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاة، اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية، ولليمين واليسار حي على الفلاح، اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية. وهذا لولا العمل المستمر لقلنا إن هذا أقرب إلى الحديث وأولى من حيث النظر، لأن كونك تعطي الأيمنين حي على الصلاة والأيسرين حي على الصلاة، والأيمنين حي على الفلاح والأيسرين حي على الفلاح، أقرب إلى العدل من أن تقص الأيمن بإيش؟ بحي على الصلاة مرتين، والأيسر بحي على الفلاح مرتين. ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الصلاة من أسباب الفلاح. وجهه أنه لما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح، فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلاحكم، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة إلى سترة، لقوله ثم ركزت له عنزة، والظاهر أنها لم تركز إلا امشي إلا بأمره، ثم على فرض أنه لم يأمر بها أولا، فإقراره عليها دليل على مشروعيته. طيب، وهل السترة واجبة للمصلي؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنها واجبة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.